أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، كما ذكرت في البحث السابق. المصنف رحمة الله عليه لم يتناول تعريف علم الأصول كبحث مستقل، وإنما جاء به كتأييد لما أشكل به على مدرسة المشهور الذين حددوا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، فجعل تعريف المشهور لعلم الأصول مؤيدا لما أبطله من تحديد المشهور لموضوع علم الأصول. وشرحنا في البحث السابق الوجه في التنزل من الدليلية إلى المؤيدية، وبما أنه أيد ما ذكره في الموضوع بتعريف علم الأصول، فناسب حينئذ أن يبحث حول التعريف. ففي الكتاب كما نلاحظ ذكر تعريفين: التعريف الأول وهو التعريف المدرسي السائد عند علماء الأصول بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. التعريف الثاني ما يراه الماتن رحمة الله عليه أولى من تعريف المشهور. أما تعريف الأول وهو تعريف المشهور واختاره جماعة من علماء الأصول وبحثوه نقضا وإبراما كالميرزا القمي وصاحب الحاشية على المعالم وأخيه صاحب الفصول، بداية باعتبار أن المركب لا يفهم إلا بفهم مفرداته وأجزائه، فلا بد لفهم تعريف المشهور من المرور السريع على المفردات المأخوذة به. المفردة الأولى العلم. العلم كما هو واضح يطلق في العلوم الشائعة على معان متعددة، منها الإدراك، الأعم من التصور والتصديق، ومنها المسائل ذاتها، يقصد من العلم المسائل، علم النحو أي مسائل علم النحو. ومنها الملكة. فيقال فلان صاحب علم أي صاحب ملكة، كما أن العلم يطلق على الفن. هذه معان متعددة لكلمة العلم. وعليه فعندما يقال علم الأصول هو العلم، فيتولد لنا 24 احتمالا تنشأ من ضرب احتمالات العلم في قولنا علم الأصول باحتمالات العلم في قولنا العلم بالقواعد. مش قلنا العلم له عدة معاني؟ خب عندنا علم بمعنى التصور، علم بمعنى التصديق، علم بمعنى المسائل، علم بمعنى الملكة، علم بمعنى الفن. هذه خمسة، فنضرب خمسة بخمسة يصبح عندنا 25 احتمال في قولنا علم الأصول هو العلم. طبعا بعض هذه الاحتمالات لا تصح من ناحية المعنى، وبعضها لا تصح من ناحية القواعد النحوية. مثلا لا يصح أن نقول علم الأصول هو العلم بالقواعد، أي ملك بالقواعد، الملكة لا تتعدى بالباء. فيعرف بالمقايسة يعني ما هو الصحيح من ذلك. المهم هذه كلمة العلم. المفردة الثانية مفردة القواعد، العلم بالقواعد. القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة بمعنى أساس الشيء، فيقال قواعد الهودج أي أسسه التي يرتكز ويبتني عليها. أما يرحمكم الله في المصطلحات العلمية المتداولة فالقاعدة هي القضية الكلية التي تنطبق على مصادقها. هذه نسميها ماذا؟ قاعدة. مثل كل فاعل مرفوع، مثل الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية، هذه نسميها قاعدة لأنها قضية كلية تنطبق على مصادقها. العلم بالقواعد الممهدة، هذه الكلمة بدوا يمكن أن تقرأ بقراءتين، قراءة اسم الفاعل وقراءة اسم المفعول. والظاهر أن المشهور عندهم هو قراءة اسم المفعول، وليش تقول لي المشهور؟ لشان كانوا يحركوا الكتب يعني حتى نعرف أن هذه مقروءة باسم المفعول. هذا تمرين للبيت، فكروا لماذا ننسب إلى المشهور أنهم يبنون على قراءة اسم المفعول، القواعد الممهدة، لماذا ليست الممهدة؟ إذا بنينا على قراءة اسم المفعول فيكون المقصود أن علم الأصول
هو العلم الذي يتعلق بالقواعد التي مهدها العلماء ودونها لغرض استنباط الحكم الشرعي. فالممهدة أي الممهدة من قبل الغير أعم من أن تمهد تدوينا أو أن تمهد بحثا ومباحثة. هذا على قراءة ماذا؟ اسم المفعول. وأما على قراءة اسم الفاعل فيكون التمهيد مستندا إلى القواعد ذاتها. فالقواعد الأصولية صنخ قواعد تمهد للفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي، فممهد بناء على قراءة اسم الفاعل، فيكون التمهيد مستند إلى ماذا؟ إلى القواعد. بناء على قراءة اسم المفعول يكون التمهيد مستند إلى غير القواعد، إلى علماء الأصول. واضح الفرق بينهما؟ خب، إذن العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. مفردة الأخرى مفردة الاستنباط. هذه المفردة استفعال من النبط، ويقصد منها الاستخراج، والنبطيون قوم كانت حرفتهم استخراج المياه من الأرض فسميوا بالنبط، أو لا، صنعتهم كانت استخراج المياه، يعني يحفروا آبار، ما يسمى في عصرنا بالآبار الارتوازية، فسميوا بالنبط. فالاستنباط بمعنى ماذا؟ الاستخراج. وفي المعنى المصطلح هو استخراج خاص، وهو استخراج الفقيه للحكم الشرعي من أدلته التفصيلية. أما الحكم الشرعي وهو آخر مفردة في التعريف فيقصد منها الأحكام الواقعية، والحكم الواقعي معروف ما هو، أعم من أن يكون حكما تكليفيا أم حكما وضعيا. هذا هو شرح مفردات تعريف المشهور. فعلم الأصول بناء على هذا التعريف هو علم يرتبط بقواعد دونها العلماء لأجل استنباط الأحكام الشرعية. فبواسطة قواعد علم الأصول نصل إلى الحكم الشرعي، ولا يخفى ذلك عليكم بعد تدرسون الكفاية. هذا هو تعريف المشهور. المصنف رحمة الله عليه قال: على الرغم من أننا جعلنا تعريف المشهور مؤيدا لإشكالنا على من حدد موضوع العلم بالأدلة الأربعة، على الرغم من ذلك هذا التعريف لا يخلو عن مؤاخذات، فلذا كان الأولى أن نبدله بتعريف آخر، وهو قولنا علم الأصول هو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. بداية لابد من بيان جهات الاختلاف بين تعريف الآخوند وتعريف المشهور. ما يهم في البحث هو الاختلاف في جهات ثلاث. الجهة الأولى أن المشهورة أخذوا العلم بالقواعد في التعريف، بينما الآخوند غير كلمة العلم إلى الصناعة. الجهة الأولى في الاختلاف. الجهة الثانية في الاختلاف أن ظاهر تعريف المشهور أن القواعد الأصولية للاستنباط الفعلي للحكم الشرعي، بينما الآخوند عبر بتعبير آخر وهو أنه يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فالقواعد الأصولية ليس من الضروري كي تكون أصولية أن تقع في طريق الاستنباط بالفعل، بل يكفي في أصولية القواعد أنها يمكن أن تقع. واضح الفرق بين فعلية الوقوع وبين إمكانية الوقوع؟ فالذي يظهر من تعريف المشهور هو فعلية الوقوع، بينما الآخوند يرى أنه يكفي في أصولية القاعدة إمكانية الوقوع. فلو فرضنا مبحث اجتماع الأمر والنهي بالفعل لم نستنبط منه حكما شرعيا، لاكتفائنا برواية واردة في المسألة، لكن مع ذلك لا يخرج عن الأصولية، لأنه لولا ورود الرواية الخاصة كان يمكن لنا أن نعتمد على ماذا؟ على مسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح الفكرة؟ فلنفترض مثلا أن مباحث العلم الإجمالي في باب الطهارة لوجود باب في وسائل الشيعة روايات خاصة تحل لنا المسألة، فهذا لا يعني أنه قواعد العلم الإجمالي تخرج عن علم الأصول، لأنه بالفعل لم نستند إليها، استندنا إلى الروايات الخاصة. على رأي الآخوند لا تخرج عن علم الأصول، لأنه لا يشترط فعلية الاستنباط، بل يكفي أن يكون له قابلية الوقوع في طريق الاستنباط وإن لم يقع بالفعل. هذه الجهة الثانية، واضح؟ الجهة الثالثة أن المشهور جعلوا تمام القواعد الأصولية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لأنه قالوا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الأخوند يقول لا، الأمر ليس كذلك، بعض القواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لكن بعض القواعد الأخرى لا تقع مع كونها أصولية. القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من قبيل الأدلة المحرزة كالأمارات، خبر الواحد، خبر الواحد، حجية الظهور وما شابه ذلك، نستنبط منها حكما شرعيا واقعيا. لكن هناك قواعد أخرى كالأصول العملية، الأصل العملي لا يستنبط منه حكم شرعي واقعي. ليه؟ لأن موضوع الأصل العملي هو الجهل بالحكم الواقعي. إذا الأصل العملي يؤدي إلى العلم بالحكم الواقعي، يرتفع موضوع الأصل العملي. فالأصل العملي لا يستنبط منه حكم شرعي واقعي، وإنما مجرد تحديد وظيفة عملية. فقول المشهور فتعريف المشهور يجعل تمام القواعد مما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بينما الأخوند يقول الأمر ليس كذلك. فإذا صار واضح الفرق بين تعريف المشهور وتعريف الأخوند في هذه الجهات، ماذا؟ الثلاث. أما الجهة الأولى، لماذا أعرض الأخوند عن أخذ مفردة العلم في التعريف واستبدلها بمفردة الصناعة؟ يمكن أن يرجع ذلك إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن أخذ كلمة العلم، أن أخذ كلمة العلم يبتلي بإشكال، وهو أن علم الأصول هو نفس مسائله، لا العلم بالمسائل والقواعد. هذا إشكال يوجه إلى أخذ كلمة العلم، فللفرار عن هذا الإشكال بدل كلمة العلم بماذا؟ بالصناعة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في التعبير بكلمة الصناعة يوجد نكتة. الصناعة تطلق على العلوم الآلية، فيريد أن يشير من خلال أخذ كلمة الصناعة في التعريف إلى أن علم الأصول كعلم المنطق. غاية الأمر، المنطق آلة وخادم لتمام العلوم، بينما علم الأصول آلة وخادم لعلم الفقه. علم الأصول خادم وآلة لعلم الفقه، التفتنا؟ فكلمة الصناعة تستبطن معنى الآلية بخلاف كلمة العلم. فهذا هو الوجه في عزوف الماتن رحمة الله عليه عن أخذ مفردة العلم في التعريف واستبدالها بمفردة ماذا؟ الصناعة. أما الجهة الثانية صارت واضحة، إذ لا يشترط في مسألة أي علم أن تؤدي إلى الغرض بالفعل، بل يكفي فيها ماذا؟ إمكانية الإيصال إلى الغرض. فلو فرضنا الآن واحد في كل حياته ما استعمل الترخيم، مش هكذا؟ ترخيم مسألة نحوية، ما استعمل الترخيم، فلا يجعل ذلك الترخيم خارج عن مسائل علم النحو، لأنه لا يشترط وقوع المسألة في طريق صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ في المقال فعلية الوقوع، بل يكفي إمكانية الوقوع. فلما كان ظاهر التعبير المشهور هو الفعلية، نص المصنف على كلمة أو يمكن. هذا وجه الاختلاف في الجهة الثانية.
لا تستبطن مسألة الإمكان
للوقوع، لا باعتبار أن كل فعل لم يقيد بقيد يحمل على الفعلية لا على الأعم من الفعلية والشأنية. عندما أقول أكلت أو شربت أو ما شابه ذلك، ظاهر في فعلية القيام بهذا العمل، لذا قلنا ظاهر لأنه نص صريح. أما الجهة الثالثة فيرى الأخند رحمة الله عليه أن تعريف المشهور يؤدي إلى خروج نوعين من القواعد عن تعريف علم الأصول. النوع الأول ما يسمى بالأصول العملية، حيث عرفت أن الأصول العملية لا يستنبط منها حكم شرعي واقعي، وإنما أصول عملية نستعملها عند جهلنا بالحكم الشرعي الواقعي. نعم، فليكن. قلنا المراد بالحكم الشرعي في تعريف المشهور هو الحكم الواقع، لا تؤدي هي بنفسها حكم شرعي. والسبب في ذلك راجع الرسائل في تعريف علم الفقه، هناك نصصوا على أن المقصود من الحكم الشرعي هو الحكم الواقع. نعم، الميرزا النائيني رحمة الله عليه عنده محاولة، لكن هذا صار خارج عن الكفاية، لتعميم الحكم على الأعم من الواقع والظاهر، لكن هذا صار بحث آخر الآن لا يمكن شرحه هنا. وين صرنا؟ فإذا النوع الأول الذي يلزم خروجه عن تعريف المشهور ما هو؟ الأصول العملية. النوع الثاني مسألة الظن الانسدادي بناء على الحكومة، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. يعني هذه الكفاية ترى هكذا، يعني ما تنظر إلى كم سطر نأخذ النتيجة، هذه الأمور لابد من شرحها، لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام. فإذن المسألة الثانية التي تخرج عن تعريف المشهور الظن الانسدادي بناء على الحكومة. توضيح ذلك أن الظن عند علماء الأصول ينقسم إلى قسمين: الظن الخاص والظن الانسدادي. ويقصد من الظن الخاص ما قام دليل مخصوص على اعتباره بخصوصه، مثل خبر الواحد. خبر الواحد دليل ظني، وقامت آية النبأ على اعتبار خبر الواحد، مع أن آية النبأ اعتبرت مطلق الظن، اعتبرت خصوص الظن المستفاد من خبر الواحد. واضح هذا الكلام؟ مثل حجية الظهور، قامت سيرة العقلاء على اعتبار حجية الظهور لا على اعتبار مطلق الظن، فهذا نسميه الظن الخاص. أما الظن المطلق والظن الانسدادي فهذا جماعة من علماء الأصول، منهم الميرزا القمي، منهم الميرزا القمي رحمة الله عليه، ناقشوا في أدلة الظنون الخاصة. يعني ما تم دليل عندهم على حجية خبر الواحد مثلا، ما تم دليل عندهم على حجية الظهور مثلا، لأن الميرزا القمي يشترط في الظهور أن الظهور حجة لمن قصد إفهامه، ونحن في هذا الزمن لم يقصد إفهامنا، فالظهور بالنسبة لنا ليس حجة. فإذا ليس حجة ماذا نفعل؟ تتعطل الشريعة، ماذا نفعل؟ فرتبوا ما يسمى بمقدمات الانسداد. المقدمة الأولى أننا في زمان انسد علينا باب العلم بالأحكام، صحيح أو لا؟ باب العلم يعني القطع. نحن الآن في زمان ما عندنا قطع بأحكام الشريعة، لم نعاصر المعصوم الحاضر، وانسد باب العلم. باب العلم، العلم عندهم يعني الظن الخاص، لأن المفروض عند الميرزا القمي ماذا؟ حجية الظهور ليست حجة لنا، الظهور ليس حجة لنا، حجة لمن قصد إفهامه. فإذا انسد باب العلم والعلم، العلم يعني القطع، العلم يعني الظن الخاص. طيب بعد أن انسد باب العلم والعلم ماذا نفعل؟ المقدمة الثانية أن نجري البراءة في تمام الشبهات. إذا ما في عندنا علم ولا علمي، خب الأحكام الشرعية ماذا تكون بالنسبة لنا؟ مشكوكة، خب فنجري البراءة. فقالوا إجراء البراءة يؤدي إلى ماذا؟ إلى إسقاط الشريعة، لأن نحن في غالب الشريعة ما عندنا لا علم ولا علمي، فهذا يعني أنه في كل شيء تجري البراءة بعد يؤدي إلى عدم الشريعة في الغالب، إلا الأحكام الضرورية. يعني الأحكام الضرورية نعرف الصلاة واجبة، أما كم ركعة وشرائط وأجزاء وإلى آخره هذه كلها ما عندنا علم بها. فإجراء البراءة يؤدي إلى إهمال الشريعة وهذا باطل. المقدمة الثالثة أن نجري الاحتياط، لا نهمل الشريعة، لا نجري البراءة، تعال نحتاط. فقالوا الاحتياط إما أنه غير واجب وإما أنه محرم. ليش؟ لأن الاحتياط إما أنه يوقعنا في العسر والحرج فيرتفع وجوبه بقاعدة العسر والحرج، وإما أن يؤدي إلى إخلال النظام فلا يكون جائزا، يكون محرما. الشيء الذي يؤدي إلى اختلال النظام يحرم. فإذا ماذا ثبت لدينا؟ أنه لا البراءة ممكن أن نستعملها ولا الاحتياط. المقدمة الرابعة، إما أن نأخذ بالمضمونات وإما أن نأخذ بالموهومات. الآن جاءني خبر واحد يقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب، هذا خبر الواحد ماذا يفيد؟ الظن. ولكن المفروض أن خبر الواحد لم يقم دليل على اعتباره، مش هذا المفروض؟ انسد باب العلم والعلم، لكن يفيد الظن. فهنا إما أن أعمل بهذا الظن أو أعمل بخلافه. خلاف الظن ماذا يوجد؟ الوهم. فإما أن نعمل بالمضمونات أو نعمل بالموهومات. العمل بالموهومات يؤدي إلى تقديم المرجوح على الراجح، فيحكم العقل بلزوم العمل بأي شيء؟ بالمضمونات. هذا معنى حجية الظن الانسدادي، يعني مطلق الظن يصبح حجة. واضح صار الفكرة؟ طيب، أرباب دليل الانسداد انقسموا إلى فرقتين. فرقة ترى أن نتيجة هذه المقدمات ماذا تنتج؟ نتيجة هذه المقدمات أن الدليل الظني يكشف عن جعل الشارع للظن حجة، بما أنه لا تجري البراءة ولا الاحتياط فلا بد أن الشارع جعل لنا الظن حجة. مقدمات الانسداد تكشف عن جعل الشارع لحجية مطلق الظن. هذه المدرسة، هذه النظرية تسمى بالظن الانسدادي بناء على الكشف، لأن مقدمات الانسداد كشفت عن جعل الشارع الحجية للظن. النظرية الثانية أنه لا تكشف عن جعل الشارع، وإنما فقط يحكم العقل بلا بدية العمل بالظن. إذا ما في مجال للبراءة ولا للاحتياط والعمل بالموهومات تقديم للمرجوح على الراجح، فماذا يقول لنا العقل؟ لا بد من العمل بالظن، لا أنه يكشف عن جعل الشارع الحجية للظن، فقط حكم العقل. هذه النظرية ماذا تسمى؟ يرحمكم الله، مقدمات الانسداد بناء على ماذا؟ على الحكومة. هذه النظرية تسمى مقدمات الانسداد بناء على الحكومة. إذن صار واضح الفرق بين الحكومة وبين الكشف. الأخوند الخرساني يقول تعريف المشهور يؤدي إلى خروج نوعين من المسائل. النوع الأول عرفناه وهو الأصول العملية. النوع الثاني يقول الظن الانسدادي بناء على الحكومة، لأن الظن الانسدادي بناء على الحكومة ما في جعل شرعي ليكشف عن حكم واقعي، وإنما العقل يقول أنه بما أنه ماكو تشارة بتعبيرنا لابد أن نعمل بالظن. فمثله مثل الأصول العملية يحدد الوظيفة عند الجهل بالحكم الواقعي. الظن الانسدادي بناء على الحكومة الحقل يحقق لنا يحدد لنا الوظيفة، لأنه يكشف عن حكم واقعي. فإذا بناء على تعريف المشهور الظن الانسدادي بناء على الحكومة لا يستنبط منه حكم شرعي. واضح صار الفكرة؟ فيلزم الخروج. إن قلت هذا إشكال وجهه الآخوند على نفسه، فلتخرج هاتين المسألتين، يعني الأصول العملية والظن الانسدادي بناء على الحكومة، فلتخرج ونلتزم بخروجها عن علم الأصول، وتكون قد بحثت في علم الأصول استطرادا في كثير من المسائل في علم الأصول، ليست أصولية، بحثت استطرادا. مثلا في بحث المطلق والمقيد ماكو بحث الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، هذه ليست مسألة أصولية، هذه بحثت في الأصول ماذا؟ استطرادا. فلتكن هاتين المسألتين مما بحث في الأصول استطرادا. يجيب الأخوند يقول لا يعقل أن يكون الاستطراد أكبر حجما من الأصيل. الظن الانسدادي والأصول العملية تقريبا تشكل نصف علم الأصول، فلا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المباحث المهمة. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في بيان وجه عزوف الماتن عن ماذا؟ عن تعريف المشهور بحسب هذه الجهات الثلاث. لقائل أن يقول إذا كان الأمر كذلك فلماذا قال المصنف وإن كان الأولى؟ الأولى تدل على الأحسن. إذا كان تعريف المشهور باطلا فيجب العدول عنه، لأن الأولى العدول عنه. وفي بعض الكتب وبعض من عاصرناه أشكل على الماتن أن هذا لا يتناسب مع مبناك، لماذا تأتي بتعريف جديد؟ وأشرت يوم أمس أن مبنى المصنف في التعاريف أنها تعاريف لشرح الاسم وليست تعاريف حقيقية، والتعاريف التي لشرح الاسم لا يشكل عليها بالجامعية والمانعية. واضح الكلام؟ خب، هذا الإشكال على صاحب الكفاية من باب بضاعتنا ردت إلينا، هو إنما قال أولى لأجل ذلك، فكيف تشكل عليه بهذا؟ الأخوند إنما قال أولى لأنه يعتقد أن التعاريف ليست حقيقية، فإذا ليست حقيقية فيمكن أن نلتزم بتعريف المشهور، وإن كان الأفضل أن نعرفه هكذا. فتأتي وتشكل عليه أنه كيف تعرض عن تعريف المشهور وأنت التعريف عندك حقيقية، وهذا هو مقصود الماتن. خب، نكتفي بهذا المقدار، غدا نضيف بعض المطالب ونطبق العبارة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. كيف؟ المقدمات تقصد؟ لا، ليس من الظاهر. هل اختلف في خلاف بين الشيخ والآخوند، سوف يأتي في محله، أن مقدمات الانسداد هل هي أربعة أو هي خمسة؟ تفهمنا؟ وإنما ليست عقلية، بعضها وجدانية. مثلا الآن في زمن انسد باب العلم والعلم، هذا وجداني ليس عقلي. الله يعزكم. عشان شو؟ هذا إن شاء الله في بحث الصحيح والأعم نبحثه إن شاء الله.
تعزكم الله.